علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. النقطة الخامسة أو الرابعة شيخنا النقطة الرابعة أفاد المحقق المشكيني قدس الله نفسه الزكية شيخنا أفاد المحقق المشكيني على الله مقامه الشريف أن العارض بواسطة الجزء الأعم قد اختلف الأعلام اختلافا كثيرا جدا في كونه من العوارض الذاتية أم من العوارض الغريبة، وما أفاده قدس الله نفسه الزكية من دعوى الاختلاف تام ودقيق، إذ أن جمعا من أعلام المناطقة والأصوليين قد بنوا على كون العارض بواسطة جزء المعروض الأعام هو عارض ذاتي أو غريب، عارض ذاتي، ومن أولئك صاحب الشمسيات كما مر علينا في كلام سابق له، حيث قال: والعوارض الذاتية هي التي تلحق الشيء لما هو هو، أي لذاته، كالتعجب اللاحق لذات الإنسان، أو تلحق الشيء لجزئه، كالحركة بالإرادة اللاحقة للإنسان بواسطة أنه حيوان. هنا عندما قال أو تلحق الشيء لجزئه لم يبين مقصوده أنه هو الجزء المساوي أو أنه هو الجزء الأعم، الجزء الأخص موجود شيخنا. نعم في خارج العبارة ما مثاله؟ الجزء الأخف العارض بواسطة الجزء الأخف
عوارض النوم تعرض على
والنوع جزء للجنس لا يوجد عندنا جزء آخر شيخنا، تقدم الكلام، قلنا بأن الجزء إما جنس إما فصل، والجنس أعام والفصل مساوي، وأن الجزء الأخص لا وجود. وعلى ذلك فهو عندما قال أو تلحق الشيء لجزئه فيحتمل أن يكون مراده من الجزء هو ماذا؟ هو المساوي، ويحتمل أن يكون مراده من الجزء هو الأعم، ولكنه من خلال المثال يفهم أن مراده من الجزء هو الأعم، حيث قال: كالحركة بالإرادة اللاحقة للإنسان بواسطة أنه حيوان، فالحركة بالإرادة أو المشي مثلا لاحق للإنسان وعارض على الإنسان بواسطة كون الإنسان حيوانان، والحيوانية جنس إذن هي جزء ماذا؟ أعان. فاعتبر صاحب الشمسية ما يلحق الشيء لجزئه الأعام من الأعراض ماذا؟ الذاتية. كذلك أيضا وافقه السيد الشريف الجرجاني، السيد الشريف طبعا مو شيعي هذا ولكن معروف على يتحاد في الكلام وفي المنطق وفي البلاغة له يد. قال الحق أن الأعراض الذاتية ما يلحق الشيء لذاته أو لما يساويه. لا هذا ما لنا علاقة به، كلام العلامة الحلمي، علامة في شرح الشمسية قال: ونعني بالأعراض الذاتية الأعراض التي تلحق الموضع لذاته كالتعجب اللاحق للإنسان لذاته لا باعتبار آخر، أو التي تلحقه لجزئه كالمشي اللاحق للإنسان بواسطة كونه ماذا؟ حيوانان. فيفهم من هذا المثال أنه يريد جزءا أعام، ما يلحق الشيء لجزئه الأعام. إذن من كلام هذين العلمين ظهر لنا بأن العارض على المعروض بواسطة جزئه الأعام هو عرض ذاتي، ولكن صاحب الفصول أعلى الله مقامه الشريف في فصوله الغروية أفاد بأن المشهور هو كون العارض بواسطة خارج الأعان من الأعراض الغريبة لا من الأعراض الذاتية. صاحب الفصول هكذا قال. نعم الأعان قال: والمشهور أن المراد بالعرض الذاتي، المشهور أن المراد بالعرض الذاتي الذي يبحث عنه في العلم هو ما يعرض الشيء لذاته أو لأمر يساويه. وأن الآن بدأ في تعريف العرض الغريب على رأي المشهور، وأن ما يعرض للشيء بواسطة أمر مباين كالحرارة العارضة على الماء بواسطة النار، هذا بواسطة مباين، أو أعان كالحركة بالإرادة العارضة للإنسان باعتبار جزئه الأعان وهو الحيوان، أو أخف كالتعجب اللاحق للحيوان بواسطة كونه ناطقاً، فهو من الأعراض الغريبة التي لا يبحث عنها في العلم. فاتضح لنا من خلال نقل هذه الكلمات أن الأمر كما أفاده المحقق المشكيني قدس الله نفسه بالنسبة إلى العارض بواسطة الخارج الأعام كالتعب العارض على الإنسان بواسطة ماذا؟ كونه حيوانا. تمام أم لا؟ اختلفوا اختلافا شديدا في كونه من الأعراض الذاتية أو من الأعراض الغريبة. وما هو سر هذا الاختلاف؟ لماذا اختلف؟ سر هذا الاختلاف الذين قالوا بأن هذا العارض من الأعراض الغريبة قالوا بأن فعلية النوع لا تتقوم بالجنس. وبعبارة أوضح، عندما نحن نبحث حول العارض على شيء بواسطة العارض الأعم، بواسطة الخارج الأعم عفوا، فهذه المسألة لو أردنا أن نحررها بشكل كلي كيف نحررها؟ نقول بأن العارض على الجنس بواسطة العارض على النوع بواسطة الجنس. هل هو عارض غريب أم هو عارض ذاتي؟ يعني أن هذه المسألة نستطيع أن نحررها بصياغتين. الصياغة الأولى نقول أن العارض على معروض بواسطة جزئه الأعم، هل هو عارض غريب أم هو عارض ذاتي؟ هذه صياغة. الصياغة الأخرى التي نستطيع أن نحرر بها المسألة هي أن العارض على ماذا؟ على النوعين بواسطة الجنس، هل هو عارض غريب أم هو عارض ذاتي؟ صياغتان مؤداهما واحد، فقط الفرق في الصياغة. فإذا نحن عندما نبحث، معنى ذلك أننا عندما نبحث حول أن التعب العارض على الإنسان بواسطة كونه حيوانا أو بواسطة المشي عفوا، التعب لا بواسطة المشي صير ماذا؟ صير بواسطة الخارج الأعم، صير بواسطة الخارج الأعم، فهو لا ينطبق على ما نحن فيه. فعندما نبحث حول أن العارض بواسطة بل بواسطة الجزء الأعم، هل هو عارض ذاتي أم غريب، فمرجع بحثنا يرجع إلى ماذا؟ إلى أن العارض على النوع بواسطة الجنس، لأن الجنس ماذا؟ جزء، فجزء من النوع الإنسان حيوان ناطق، فالعارض على النوع الذي هو الإنسان بواسطة ماذا؟ الجنس الذي هو جزءه وهو الحيوان، هل هو عارض ذاتي أم غريب؟ صار معلوما. في مقام الإجابة وتحرير الإجابة هل أنه عارض ذاتي أم غريب، قلنا بأنه مختلف. الذين ذهبوا إلى أنه عارض غريب ماذا قالوا؟ قالوا بأن فعلية النوع غير متقومة بالجنس، فإن الإنسانية بما هي إنسانية ماذا؟ غير متقومة بالحيوانية. حيوانية بعبارة أخرى، هذا مر علينا سابقا، قلنا بأن شيئية الشيء بماذا؟ بصورته النوعية. فإذا كانت شيئية الشيء بصورته النوعية، إذن شيئية الإنسانية بماذا؟ بالناطقية. فالحيوانية حينئذ ليست مقومة لماذا؟ للناطقية، ليست مقومة للحيوانية. فإذا كانت ليست مقومة لها، وفعلية النوع ليست متوقفة على الجنس، فالعارض على الجنس لا يكون عارضا ذاتيا على النوع، لأن فعلية النوع غير متقومة بالجنس ولا ربط له لها به أصلا. صار معلوما. والذين قالوا بأن العارض على النوع بواسطة الجنس عارض ذاتي؟ قالوا نعم، نحن نسلم معكم بأن النوع وإن كانت فعليته غير متقومة بالجنس، ولكن النوع محتاج إلى الجنس ولو بأن يكون جزءا بالقوة، ولو بأن يكون جزءا بالقوة، ولو بأن يكون جزءا بالقوة، فإن هذا النوع خارجان لا يمكن أن يتحقق إلا مع ماذا؟ إلا مع الجنس. الإنسانية في الخارج لا يمكن أن تتحقق بالناطقية فقط، بل لا تتحقق إلا مع ماذا؟ إلا مع الحيوانية. فالحيوانية جنس، جزء من جزء من النوع، ولو قوتان ولو قوتان، فحينئذ كل ما يعرض على الجنس فهو عارض ماذا؟ على النوع، لأنه جزء له ولو في القوة. فمنشأ اختلافهم أنه من الأعراض الغريبة أم من الأعراض الذاتية أن بعضهم قال بأن فعلية النوع غير متقومة بالجنس، إذن فما يعرض على الجنس لا يعرض على النوع بالضرورة وليس عارضا ذاتيا عليه، ومن قال بأن الجنس جزء للنوع ولو قوتان قال كل ما يعرض على الجنس فهو عارض على النوع، إذن هو عارض ذاتي. صار معلوما؟ بهذه النقاط الأربع وصلنا إلى هذه النتيجة، وهي أن المتفق عليه بينهم أن الأعراض الذاتية هي عبارة عن العارض بلا واسطة بأقسامه الثلاثة، والعارض بواسطة الجزء المساوي. هذان العارضان اتفق أعلام الأصول وأعلام المنطق على كونهما عارضين ذاتيين، وأما ما سواهما من العوارض فقد تحصل لدينا بأنها محل خلاف. فمنهم من يراها من العوارض الذاتية، ومنهم من يراها من العوارض الغريبة. صار معلوما أم لا؟ على ذلك نشرع في النقطة الخامسة، والتي هي ختام هذا الباح، وهي أنه بعد أن اتضح لدينا أن تحديد العوارض الذاتية والعوارض الغريبة محل خلافين، ترتبت على ذلك مشكلة عند الأصول، وهذه المشكلة هي ماذا؟ هي خروج الكثير من مسائل العلم عن العلم. لماذا؟ إذ أنهم من ناحية التزموا بأن موضوع العلم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية، ومن ناحية أخرى التزموا بأن عدة من العوارض هي عوارض غريبة وليست عوارض ذاتية، كالعوارض على الشيء بواسطة الخارج الأخاص، أو العوارض على الشيء بواسطة الخارج الأعام، أو العوارض على الشيء بواسطة الجزء الأعام. التزموا بأن جميع هذه العوارض، ذهب كثير منهم إلى أنها عوارض غريبة، وبالتالي فمن ذهب منهم إلى ذلك ماذا؟ يلزمه أن يخرج الكثير من مسائل العلم عن حريم العلم. فما هو الحل لهذه المشكلة؟ فما هو الحل لهذه المشكلة؟ هنا حاول المحقق الآخند قدس الله نفسه أن يأتي بحل ينهي هذه المشكلة من جذورها، فقال ماذا؟ قال بأن العوارض الذاتية هي التي لا تحتاج إلى واسطة في العروض، ففسر العوارض الذاتية بتفسير جديد يختلف عن تفسير بقية الأصوليين والمناطق، تفتوا جيدا. قال: موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية، أي بلا واسطة في العروض، فتفسير العوارض الذاتية بنظر المحقق الآخون أنها ما تعرض على الشيء بلا واسطة ماذا؟ في العروض. ونحن قد ذكرنا في بداية البحث عن أقسام العوارض بأن العوارض أقسامها كم؟ 10، وقلنا بأن القسم العاشر ما يعرض ماذا؟ بواسطة في العروض، فالتسعة كلها لا تعرض بواسطة في العروض، إذن التسعة كلها أعراض ذاتية والعاشر هو العارض الغريب فقط. وعلى ذلك فكل ما وقع فيه الخلاف أنه عارض ذاتي أو أنه عارض غريب، وعلى ضوء هذا الخلاف خرجت عدة من المسائل، كل ما وقع فيه الخلاف هو من العوارض الذاتية. لماذا؟ لأن الشيء عندما يعرض بواسطته لا يعرض بواسطة في العروض، وإنما يعرض بواسطة في الثبوت. غاية ما هناك أن هذه الواسطة في الثبوت تارة تكون من قبيل الخارج الأعم، تارة تكون من قبيل الخارج المباين، تارة تكون من قبيل الخارج الأخاص، تارة تكون من قبيل الجزء المساوي أو الأعم، وهكذا. كل ما يعرض على الشيء بواسطة أو بلا واسطة نعبر عنه بأنه عارض ذاتي ما لم تكن الواسطة واسطة في العروض. وعلى ذلك فالميزان والمعيار في التفريق بين العوارض الذاتية وبين العوارض الغريبة بنظر المحقق الآخون يختلف عن المعيار والميزان بنظر غيره من العلماء وبنظر غيره من الأصوليين والمناطق، إذ أن أولئك كل واحد منهم حاول أن يؤسس ضابطة للعارض الذاتي، فقال بعضهم بأن العارض الذاتي ما يعرض على الشيء بالدقة العقلية بلا واسطة، وقال بعضهم بأن العارض الذاتي، وبالتالي أدخل بعض العوارض وأخرج بعض العوارض، وبعضهم قال بأن العارض الذاتي هو ماذا؟ هو العارض الذي يعرض على الشيء أو على جزئه، فأخرج عدة من العوارض. قال المحقق الآخر: كل هذه الضوابط ما جاءت بها آية ولا رواية، بل نحن نؤسس ضابطة نحافظ بها على مسائل العلوم، فنقول بأن العارض الذاتي ما يعرض على معروضه بلا واسطة في العروض. وهذا يعني أن المعيار بنظر المحقق الآخر في التفريق بين العارضين الذاتي والغريب هو صحة الإسناد وعدم صحة الإسناد، صحة الإسناد الحقيقي يعني. صحة الإسناد الحقيقي وعدم صحة الإسناد الحقيقي. فكل ما صح إسناده إلى المعروض إسنادا حقيقيا كان بواسطة أم لم يكن بواسطة، كان بواسطة الجزء المساوي أم كان بواسطة المباين، لا فرق في ذلك. كل ما يصح إسناد العارض إليه إسنادا حقيقيا نعبر عنه بأنه عارض ماذا؟ ذاتي. وكل عارض يكون إسناده إلى الشيء إسنادا مجازيا نعبر عنه بأنه عارض غريب، لأنه غريب عن ذات المعروض، لذلك عندما أسند إليه أسند إليه مجازا. الميزاب جار، والحال أنه ليس بجار، فالجريان غريب عن الميزاب لذلك يكون عرضا غريبا. إذن خلاصة الكلام أن المعيار في التمييز بين الأعراض الذاتية وبين الأعراض الغريبة صحة الإسناد الحقيقي، سواء كان إسناد عقلي، هذا جواب السؤال الذي سألتكم عنه ولم تجيبوا، سواء كان إسناد ما لم تجيبوا، يعني ما قلتوا لي هذا الجواب، وإلا قد يكون أحضرتوا بس ما أخبرتموني به، كيف ما كان إسناد حقيقي كان إسنادا حقيقيا بالدقة العقلية أم كان إسنادا حقيقيا عرفيا، المهم أن يكون إسناد حقيقي بحيث أن العقل يقول هذا، بحيث أن العرف يقولون هذا من إسناد الشيء إلى ما هو له. وأما متى ما كان العارض غريبا فهو ما يكون إسناده إلى الشيء إسنادا ماذا؟ مجازيا، بحيث أن العرف يقولون هذا ليس من إسناد الشيء إلى ما هو له، ليس من إسناد الشيء إلى ما هو له. فعندما تقول الميزاب جارين هذا عارض ماذا؟ غريب. إذا فهمنا ذلك نقول بأن موضوع كل علم إذن ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية، يعني ما يبحث في ذلك الموضوع عن العوارض التي تعرض عليه بلا واسطة في العروض، سواء كانت لها واسطة في الثبوت أم لم تكن، كانت هذه الواسطة في الثبوت خارجيا مباين مساوي أعن أخص، كل ذلك داخل في ماذا؟ في الأعراض الذاتية، وبذلك يندفع المحذور ويندفع الإشكال. وهذا الذي جاء به المحقق الآخون ووافقه عليه سيد الأساطين رضوان الله تعالى عليه، سبقه إليه صاحب الفصول، فهو ليس من مبتكرات المحقق الآخون، بل سبقه إليه صاحب الفصول، حيث قال في فصوله موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية والمراد بالعرض الذاتي ما يعرض الشيء لذاته لا بواسطة في العروض، سواء احتاج إلى واسطة في الثبوت ولو إلى مباين أعم أو لا، كل ذلك يندرج ضمن الأعراض ماذا؟ الذاتية. صار معلوما. وبهذا تم الكلام حول المسألة الأولى وهي تعريف موضوع العلم بما اشتملت عليه هذه المسائل من النقاط الفرعية الكثيرة المفيدة. بعد ذلك نشرح بحول الله وقوته في البحث اللاحق، وهو بيان نسبة موضوع العلم إلى موضوعات المسائل. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله
الطاهرين. Thank you.